بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل مؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الباب 18 في فعل وأفعل في القضاء والقدر والكسب وذكر الفعل والانفعال. طبعا شباب، الأبواب الجادي هو باقي باب واحد في الكتاب في المجلد الأول، هنحاول نخلصه النهاردة إن شاء الله. دعواتكم كده بتيسير، وعايزكم تشدوا معايا، يمكن ان شاء الله ربنا يوفقنا ونخلصه النهارده ان شاء الله. هيبقى بقى معانا النظره اللي هي نهايه الباب الاول المجلد الاول. لو خلصناه المره الجايه يبقى كده ايه، انتهينا من المجلد الاول قبل رمضان. فمش بقول لكم ان انتم ما تسالوش، لا اسالوا، لو في اي حاجه مش واضحه اسالوا، لو في اي حاجه محتاجه شرح ممكن نعيدها مره واثنين وثلاثه، اهم حاجه الفكره توصل. لكن مش عايزين نسال اسئله خارجيه تعطل السير، عايزين نخلي كل الكلام في صلب الموضوع، بحيث إن شاء الله ننتهي من المجلد الأول قبل رمضان إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص والقبول. يقول: ينبغي الاعتناء بكشف هذا الباب. إيه هو الباب؟ هو الفرق بين فعل وانفعل. إيه فعل وأفعل والفعل والانفعال؟ فعل إن العبد يفعل، صح يا شباب؟ فعل يعني العبد فعل، يعني نقول مثلا إيه، العبد صلى والله أقامه للصلاة. سيدنا ابراهيم كان يدعو ويقول ايه، رب اجعلني مقيم الصلاه، صح؟ فمين اللي هيصلي؟ سيدنا ابراهيم. ومين اللي هيجعله مقيم الصلاه؟ هو الله سبحانه وتعالى. دي الفرق بين فعل وافعل. فعل اللي هو العبد، وافعل يعني ايه، هو فعل الرب. الله افعل العبد يعني اقدره على الفعل، تمام؟ دي فعل وافعل. اما الفعل والانفعال، فالفعل هو فعل العبد ايضا، والانفعال ان العبد انفعل اي خلق فيه الفعل. وهنشوف الكلام ده بالتفصيل دلوقتي. يقول: ينبغي الاعتناء بكشف هذا الباب وتحقيق معناه، فبذلك ينحل عن العبد انواع من ضلالات القدريه والجبريه حيث لم يعطوا هذا الباب حقه من العرفان. قال: اعلم، من اللي بيقول بقى ابن القيم، يقول: اعلم ان الرب تعالى فاعل غير منفعل. هو الصفحة الأولى دي تحسوها صعبة شوية، لكن بقيت لو سهل خلص إن شاء الله. قال: أعلم أن الرب تبارك وتعالى فاعل غير منفعل. فاعل يعني الله سبحانه وتعالى فاعل، ودي شيء ما عندناش فيه مشكلة. غير منفعل يعني غير منفعل، يعني لا تقع عليه أثر فعل غيره. يعني إيه؟ يعني مش زي العبد. العبد منفعل يعني إيه؟ يعني يقع عليه فعل الرب، زي ما قلنا إيه، ربنا يقدر العبد على الصلاة، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا أحد يقدره، هو القادر سبحانه وتعالى بذاته، تمام؟ والعبد فاعل منفعل. يعني فاعل منفعل يعني هو فاعل، لكن في حد أقدره وهو الله سبحانه وتعالى، وهو في فاعليته يعني في قدرته على الفعل منفعل، يعني في حد أقدره وهو الفاعل الذي لا ينفعل بوجه وهو الله. هي جملة شكلها طبعا صعب جدا، بس هي لو فهمتها تلاقيها سهل. حد فهم حاجة شباب؟ حد فهم حاجة من الجملة دي؟ نقولها تاني. قال: اعلم أن رب تبارك وتعالى فاعل غير منفعل، والعبد فاعل منفعل. يعني فاعل منفعل يعني هو الذي فعل العبد، والله عز وجل هو الذي أقدره على الفعل، وهو في فاعليته يعني أثناء قدرته على الفعل، العبد في أثناء قدرته على الفعل منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه. يعني منفعل يعني الله عز وجل هو الذي أقدره على الفعل، والله عز وجل هو الذي لا ينفعل بوجه. خلاص، سهل جدا كده الكلام. فالجبرية شهدت كونه منفعلا، شهدت كون العبد منفعل يعني منفعل، يعني ربنا هو الذي أقدره على الفعل. فقال: فالجبرية شهدت كونه منفعلا يجري عليه الحكم، حكم الله سبحانه وتعالى، فقالوا إيه، إنه بمنزلة الآلة والمحل، وجعلوا حركته بمنزلة حركات الأشجار. يعني قالوا العبد طالما ربنا اللي أقدره يبقى هو ما بيختارش، يبقى هو زي الآلة، زي حركة الشجر لما إيه الريح تحركها، فالشجرة ملهاش إرادة، فنفوا الإرادة ليه؟ عشان شهدوا جزء إن العبد إيه منفعل، ونفوا ان العبد ايه فاعل، لكن احنا بنقول العبد هو الاثنين، فاعل ومنفعل في وقت واحد، وهنشوفها دلوقتي. ولم يجعله فاعلا الا على سبيل المجاز، فقام وقعد واكل وشرب وصلى وصام عندهم بمنزلة مرض وألم ومات ونحو ذلك مما هو فيه منفعل محض. يعني ايه؟ يعني بيقول ان العبد في العادي له نوعين من الافعال، افعال اختيارية وافعال اضطرارية. اي عاقل يقدر يفرق بين الاثنين دول. الفعل الاختياري هو ايه؟ قعد واكل وشرب، ودي افعال ما فيش فيها تكليف، افعال عاديه يعني، وصلى وصام، اللي هي افعال التكليفيه، والاثنين دول افعال ايه؟ اختياريه، صح يا شباب؟ وفي افعال تانية اللي هي الاضطراريه زي مرضى، هو العبد مرض راح امرض نفسه ولا هو وقع فيه المرض اضطرارا؟ والم، هل هو العبد اللي بيختار انه يتالم ولا بيحدث له الالم اضطراري ونفسه الان ده يزول؟ ومات، هل هو العبد اللي بيموت نفسه ولا ايه يقع فيه الايه الموت اضطرارا؟ يبقى دي افعال اضطراريه، حركه الامعاء، حركه القلب، حركه الايه الاعضاء الداخليه، حركه الهرمونات، حركه الانزيمات، كل دي اشياء لا يقدر العبد على التحكم فيها، ده بتبقى غصب عنه. يعني مثلا مريض السكر نفسه الانسولين اتفرز من جسمه ومش قادر ومتفرزش، مريض الضغط نفسه الضغط بتاعه يتظبط والضغط عالي غصب عنه، وهكذا. فدي افعال اضطراريه الجسم بيعملها غصب عن الانسان. كويس. الجبريه بقى بيساوي بين الفعلين، يعني بيقولوا ان الافعال الاضطراريه والاختياريه الاثنين زي بعض، الاثنين العبد مجبر فيها. قال والقدريه، يبقى اذا بنقول ايه ان الجبريه ركزت على حته العبد ايه منفعل، يعني الافعال بتحدث فيه باقدار الله له سبحانه وتعالى. فقالوا طالما ربنا اللي بيقدره يبقى هو مش مختار، وافعاله الاضطراريه زي الاختياريه الاثنين زي بعض بالظبط. كويس. من الجبريه القدريه بس العكس، ان العبد فاعل. وقدريه شهدت كونه فاعلا محضا غير منفعل في فعله، وكل من الطائفتين نظر بعين عورة، كل واحد بيبص بعين واحده، واحد بيبص بنظر الايه الانفعال وواحد بيبص بنظر الفعل. والحقيقه ان العبد ايه الاثنين فاعل ومنفعل، بص بعينك الاثنين. وكل من الطائفتين نظر بعين عورة، واهل العلم والاعتدال اعطوا كلا المقامين حقه ولم يذكروا احد الامرين بالاخر، فاستقام لهم نظرهم ومناظرتهم، نظرهم اللي هو اعتقادهم ومناظرتهم اللي هي مناظرتهم مع الايه مع المخالفين، واستقر عندهم الشرع والقدر في نصابه. الاثنين بقوا ايه مع بعض، الشرع والقدر. الشرع اللي هو ايه تكليف العبد فيه يفعل، والقدر اللي هو العبد فيه العبد فيه بيقع فيه العبد بايه بتقدير الله. فالشرع والقدر الاثنين مع بعض. ليه؟ لان العبد فاعل فالشرع مكلف هو لانه فاعل، والقدر لان ربنا هو الذي اقدره فاعانه. وشهدوا وقوع الثواب والعقاب على من هو أولى به، يعني العبد ساعتها ليه بيقع عليه ثواب وعقاب؟ لأنه اختار، لأنه فعل، فإذا هو مكلف، فهو أولى بإيه؟ بالثواب إذا كان فعل الطاعة، وأولى بالعقاب إذا كان فعل الإيه؟ المعصية. فأثبتوا نطق العبد حقيقة وإنطاق الله له حقيقة. قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. من اللي أنطق؟ العبد، وجعله ناطقا الله سبحانه وتعالى. فالانطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله، والنطق فعل العبد الذي لا يمكن انكاره. يبقى اذا ايه الله هو الذي انطق والعبد هو الناطق. طب جبنا من العبد هو الناطق؟ كما قال الله تعالى فورب السماوات والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، فنسب النطق للايه للعباد، فالعباد ينطقون والله هو الذي ايه انطقهم. يبقى العبد فاعل نطق، والله هو الذي ايه اقبره لانه هو الذي انطقه فيكون منفعل، فالعبد فاعل ومنفعل. واضح يا شباب؟ فعلم أن كونهم ينطقون هو أمر حقيقي، حتى شبه به في تحقيق كونه ما أخبر به. يعني إيه؟ إن ربنا شبه إنكم تنطقون وده أمر حقيقي، فبذلك إنه لحق، يعني إنه لحق كما أنكم تنطقون، زي ما أنتم بتنطقوا كده ونطقكوا حق، فهذا الوعد إيه حق أيضا، وهذا القرآن حق، وهذا إيه الشرع حق. واضح يا شباب؟ فشبه به في تحقيق كونه ما أخبر به، وأن هذا حقيقة لا مجاز. ومن جعل إضافة نطق العبد إليه مجازا لم يكن ناطقا عنده حقيقة، فلا يكون التشبيه بنطقه محققا لما أخبر به فتأمله. يعني بيقول لك إيه بقى الآية عن الرزق؟ نعم، الآية فورب السماء والأرض إنه لحق، اللي هو إيه وعد الله بالرزق، فوعد الله الرزق ده من القرآن ومن الدين، فهو كله حق، يعني وعد الله حق والرزق حق والقرآن حق، كلها ايه حق كما ان النطق حق. واضحه؟ فبيقول بقى طب لو انت اللي هو الجبري يعني بيقول ان النطق ده مجاز، طب يا ربنا قال ان الرزق والوعد والكلام ده كله حق زي النطق، وانت بتقول النطق مجاز، يبقى اذا الرزق مجاز والايه والقرآن مجاز، يبقى كل ده انت خليت كل ده مجاز، وربنا قال عنه انه حق، يبقى انت خالفت صريح القرآن. ونظير هذا قوله تعالى وانه اضحك وابكى، فهو المضحك المبكي حقيقة، والعبد الضاحك الباكي حقيقة. ليه؟ كما قال الله تعالى فليضحكوا قليلا، يبقى نسب إليهم إيه؟ فعل الضحك. وقال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، يبقى إذن نسب إليهم برضو الضحك. فلولا فلولا المنطق الذي أنطق والمضحك والمبكي الذي أضحك وأبكى لم يوجد ناطق ولا ضاحك ولا باكٍ. تمام. فإذا أحب عبده أنطقه بما يحب فأثابه عليه، وإذا أبغضه أنطقه بما يكرهه فعاقبه عليه، وهو الذي أنطق هذا وهذا. يعني ربنا اللي أنطق الإيه اللي دعا إلى الله مثلا وقرأ القرآن وفعل وسبح وذكر الله، ربنا هو الذي أعانه وأنطقه ومع ذلك يثيبه. ليه؟ لأنه وقع ذلك بإرادته وفعله، وإن كان الله الذي وفقه منة منه هو فضله. والعكس، العبد اللي ربنا أنطقه بالخزي وبالعار وبالكذب وكذا برضو يعاقب عليه. ليه؟ لأنه اختار هذا الفعل، وإن كان الله عز وجل هو الذي إيه أخزاه ويسره للعسرة. كما أنه أجر على قلب هذا ما أضحكه وعلى قلب هذا ما أبكه. وكذلك قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، يبقى العبد يسير بتيسير الله وهو السير أيضا. وقوله كل سيره، يبقى العبد يسير ونسر إليه الفعل حقيقة. فالتيسير فعله حقيقة فعل الله يعني، والسير فعل العبد حقيقة. فالتيسير فعل محض والسير فعل وانفعال. يبقى التيسير فعل لا المحض لو ما فيش انفعال، فعل فقط. اما السير من العبد هو فعل من العبد وانفعال، اي وقع عليه التوفيق والتيسير من الله. ومن هذا قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يبقى من الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب؟ والله هو الذي زوجه. ومن الذي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى فهو سبحانه المزوج ورسوله هو المتزوج. وكذلك قوله وزوجناهم بحور عين، من اللي هيتزوج هنا؟ أهل الجنة. ومن الذي زوجهم؟ هو الله. فالمزوج هو الله، فهو المزوج وهم المتزوجون. وقد جمع سبحانه وتعالى بين الأمرين في قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى من اللي زاغ؟ العبد. ومن الذي أزاغه؟ الله سبحانه وتعالى. فالإزاغة فعله والزيغ فعلهم. طيب المعتزلة بقى بيستدلوا بالآية دي بتاعت فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم على حاجة. إيه هي بقى الحاجة دي؟ في الآية الترتيب من اللي فعل الأول؟ العبد، صح؟ فلما زاغوا، يبقى مين اللي فعل الأول هنا؟ العبد. أزاغ الله قلوبهم، ده فعل مين؟ فعل الرب. يبقى فعل العبد جه قبل فعل الرب، كويس؟ يبقى إذن إيه؟ يقولوا بقى إيه بقى المعتزلة في هذا الأمر؟ يقولوا لما فعلوا الفعل اللي هو الزيغ أزاغهم أي سماهم زائغين. يبقى إذا المعتزلة بتقول إن فعل العبد يقع بعد فعل الرب، كويس؟ طب إيه الرد عليهم؟ إن الإزاغة اللي هي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم دي إزاغة تانية غير الأولى، يعني هيقع منهم زيغ آخر، يعني دي عقوبة أخرى. لما زاغوا أول مرة ربنا أضلهم مرة تانية. تمام؟ ليه بقى؟ هنشوف الكلام دلوقتي والرد عليهم. كلام المعتزلة بيقول إيه؟ فإن قيل أنتم أقررتم أنه لم يقع منهم الفعل أنتم أقررتم أنه لم يقع منهم الفعل إلا بعد فعله. يعني إحنا بنقول إيه؟ إن ربنا الذي هداهم فاهتدوا، أزغهم أضلهم فضلوا. تمام؟ بيقولوا بقى الآية بتقول العكس، الآية بتقول إن فعل العبد هو الذي وقع الأول، وأنه لولا إنطاقه لهم وإضحاكه وإبكاؤه لما نطقوا وما ضحكوا ولا بكوا. ده كلامنا. طب إيه الرد بقى؟ وقد دلت هذه الآية على أن فعله بعد فعلهم. ده كلام المعتزلة بقى، بيقولوا بس الآية بتقول عكس كلامكم، إن فعل الرب وقع بعد فعل العبد، وأنه أزاغ قلوبهم بعد أن زاغوا، وهذا يدل على أن إزاغة قلوبهم هو حكمه عليهم بالزيغ، يعني يسموهم زائغين بس بعد ما هم إيه؟ بعد ما فعلوا الزيغ، لا جعلها زائغة. وكذلك قوله أنطقنا الله، المراد به جعل لنا آلة النطق وأضحك وأبكى، جعل لهم آلة الضحك والبكاء. ده شبهة المعتزلة. طب إيه الرد عليها بالضبط؟ إن في إزاغتين، واحدة أولى واحدة تانية. قال قيل أما الإزاغة المترتبة على زيهم فهي إزاغة أخرى غير الإزاغة التي زاغوا بها أولا عقوبة لهم على زيهم، والرب تبارك وتعالى يعاقب على السيئة بمثلها كما يثيب على الحسنة مثله. زي الآية واضحة جدا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ثواب إيه؟ فسنيسره لليسرى، بقى يسر لطاعات أكثر. وأما من إيه؟ من بخل واستغنى وكذب بالحسنى دي معاصي، فسنيسره للعسرى، يبقى في معاصي أكتر هتيجي. فعل الرب إزاغة ثم العبد ثم الرب إزاغة أخرى كعقوبة للعبد، صح كده. قيل أما الإزاغة المترتبة على زيهم، المعاصي الأولى أنا كلمة على دلوقتي. قيل أما الإزاغة المترتبة على زيهم فهي إزاغة أخرى غير الإزاغة التي زاغوا بها أولا عقوبة لهم على زوجهم، والرب تبارك وتعالى يعاقب على الثياب مثلها كما يثيب على الحسنة بمثلها، فحدث لهم منها زيغ آخر. يعني المعصية الأولى كانت سبب في زيغ تاني ومعصية تانية غير الزيغ الأول، فهم زاغوا أولا فجزاهم الله بإزاغة فوق زيغهم، يعني خدوا واحدة تانية نتيجة عقوبة للإزاغة الأولى، فأحدثت لهم تلك الإزاغة زيغا فوق زيغهم. تمام، زي قول الله سبحانه وتعالى فلما انصرفوا صرف الله قلوبهم. فإن قيل فالزيغ الأول، سؤالك عبد الرحمن، فإن قيل فالزيغ الأول من فعلهم وهو مخلوق لله فيهم على غير وجه الجزاء، وإلا تسلسل الأمر. طيب هتقولوا بقى إن الإيه، إن الزيغ التانية كان جزاء، طب الأول بقى كان إيه؟ إذا قلت كان جزاء برضو المعصية تانية يبقى كده هيحصل تسلسل، يعني تسلسل يعني حاجات لا بداية لها. ما أنت المعصية الأولى كانت سبب المعصية قبلها، واللي قبلها سبب اللي قبلها، طب أول واحدة بقى فين؟ أنتوا لو قلتوا لكل واحدة كانت عقوبة للي قبلها يبقى كده في تسلسل، يعني تسلسل يعني حاجة لا بداية لها، وده طبعا مستحيل. فأكيد كان في معصية أولى ما كانش إيه، ما كانش لها، ما كانتش عقوبة. قيل بل الزيغ الأول وقع جزاء لهم وعقوبة، بس الجزاء على حاجة تانية مش على زيغ، ولكن على إيه؟ على ترقيم الإيمان والتصديق لما جاءهم الهدى، وهذا الترك أمر عدمي لا يستدعي فاعلا، فإن تأثير الفاعل إنما هو في الوجود لا في العدم. طبعا الجزء ده السطر ده بالظبط كده من أول، وهذا الترك أمر عدمي، ده أخطأ فيه ابن القيم أو خطأ فيه أهل العلم. ليه بقى؟ لأن ابن القيم يتبنى في السطر ده شيء مخالف لباقي أهل العلم، وهو إنه جعل الشر بصفة عامة أمر عدمي. يعني مثلا الكفر هو ترك الإيمان، تمام، فيقول بقى أن الترك ده أمر عدمي، وبالتالي طالما هو أمر عدمي لا يستدعي خالق، فلما هم تركوا ما كانش الترك ده محتاج أن ربنا يخلق فيهم الترك، فهم اللي تركوا بنفسهم، فما كانش إيه، ما كانش فيه فعل، ربنا خلقوا فيهم، لكن الترك ده هم اللي فعلوه، هم اللي تركوا، والترك ليس بفعل عند ابن القيم في الحتة دي. حلو، فبالتالي الترك ده هم عملوه بنفسهم، يعني ربنا ما أقدرهمش عليه ولا حاجة لأنه أصلا أمر عدمي، وبالتالي عقبوا عليه بالإزاغة، والإزاغة دي بقى كان إيه، كان أمر فعل عانه الله عليه أو أقدرهم عليه، وبعد كده إيه حصل عليه عقوبة تانية وتالتة وهكذا. لكن أول حاجة كانت خلص إيه، كانت أمر عدمي. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ابن القيم. لا، بنقول الكلام ده مش صح، العلماء اللي ردوا عليه قال الحته دي اخطا فيها ابن القيم، بل الايه، ترك الايمان هو فعل للكفر واراده للكفر، وهو امر ايه، فعلي وليس عدمي، وفعله العبد واقدره عليه الله سبحانه وتعالى. طب ده ما كانش عقوبه، طب حصل ليه؟ حصل لانه اختاره ولانهم يستحقوا هذا الاختيار. تمام، فالله عز وجل يعلم المفسد من المصلح، زي ما ايه الايه اللي بنحتاج بيها دايما في المقام ده، اللي هو ايه، قالوا لنهم حتى نؤتى مثل ما أوتى يا رسول الله، ربنا رد عليهم قال لهم إيه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فربنا أعلم حيث يجعل الإيمان والهدى والتقى، فالذي صرف عن الإيمان صرف لأن الله يعلم أنه لا يستحق. تمام، ترك الصلاة فعل بالضبط. لا، وهنجيب لك أدلة دلوقتي، هقول لكم أدلة على إن الترك فعل، زي إيه، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم وليمسك عن الشر فإن إمساكه صدقة، فسمى الترك اللي هو ترك الإيه، ترك الشر، صدقة، والصدقة فعل. تمام، أكف الأذى صدقة بالضبط، ولما الهجة الحديث وليمسك عن الشر فإن إمساكه صدقة، فإن الإمساك بس مجرد الإمساك إنك ما بتعملش أهو اللي هو الترك ده فعل وصدقة. تمام، وترك الإيمان هو فعل الكفر، وترك ترك الأمر المعروف أنه منكر ربنا سماه فعل. إزاي؟ مرابع صحابة قال كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، يبقى عدم التناهي عن المنكر اللي هو ترك النهي عن المنكر ربنا سمى فعل، قال لبئس ما كانوا ايه يفعلون. بالظبط، فترك النهي عن المنكر سماه الله ايه فعل، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الايه الشر فعل، فاذا الترك فعل ولا مش فعل؟ الترك هو فعل. خلاص، يبقى ده نقيم ايه من خلفه النقطة دي، لا الله عز وجل هو الذي ايه أقدرهم على الكفر لبلغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، ولأنهم يستحقون ذلك، وعلم الله منهم ذلك وعلم الله سرائرهم فأعانهم على ذلك. طيب يبقى هو ابن قيم هنا بيهرب من ايه بقى؟ القصة دي كلها بيهرب من ايه في الحتة دي؟ عشان ما يقولش ان ربنا هو الذي خلق الشر. تمام؟ فهمتوا الفكرة؟ طيب يقول ايه؟ والترك امر عدمي لا يستدعي فاعلا، فان تأثير الفاعل انما هو في الوجود. لا بنقول لا، ربنا هو خلق الشر سبحانه وتعالى، وخلق الله للشر خير. زي ابليس، ابليس هو شر ولا خير؟ ابليس شر، وربنا هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. وخلق الله لابليس، خلق الله وفعل الله، وفعل الله خير، خلق الله لابليس خير، وان كان ابليس نفسه ايه؟ شر. طب ازاي خلق الله لابليس خير لما يقع من عاقبه هذا الخلق من الايه؟ من العبادات، من استعاذه الناس من ابليس، من مجاهدتهم له، من الدعوه الى الله، كل هذه الافعال التي يحبها الله ويرضاه ويرضاه التضحية في سبيل الله، كل هذه الافعال لم تكن لتقع لولا عدو اللي هو من ابليس الذي يجاهده الدعاء والمجاهدون والدعاء والعلماء ورد الشبهات والكلام ده كله، هو من مجاهدة في سبيل الله التي لولا وجود الشر لم تقع. احنا متدبر بس في الحكم، لكن ايه، هي اكيد اوسع من ذلك، واكيد الله اعلم من ذلك. لذلك وبرضو الآية واضحة جدا في سورة البقرة لما الملائكة تعجبت قالوا اتجعل فيها من ايه؟ من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لما الملائكة سألت الله سبحانه وتعالى متعجبة، ده استفهام استنكاري يعني او تعجبي، اللي هو ازاي اصلا انت ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الحاجات دي هتقع ويخلق العباد اللي هيفعلوها. ولذلك حتى لما قلنا دايما في باب الجبرية، في باب القدرية اللي رد على المعتزلة، يعني كنا نقول دايما حجهم بالايه؟ بالعلم، ان ربنا كان يعلم ولا زال عالما سبحانه وتعالى ان العباد هيعملوا ايه؟ يفسدوا في الارض ويسفكوا الدماء. والكلام ده اصلا ده ربنا اللي قاله لنا في سوره البقره، ان من قبل خلق ادم الملائكه قالت له كده، ان هيحصل سفك للدماء وقتل والكلام ده كله وافساد في الارض، وربنا كان يعلم ذلك سبحانه وتعالى، ومع ذلك خلق ايه؟ خلق الايه؟ العباد. يبقى كان مريدا لذلك ان يقع، يبقى الشر وقع بارادته سبحانه وتعالى، والملائكه تعجبت من هذه الاراده، فربنا قال لهم ايه؟ اني اعلم ما لا تعلمون. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ان في عبادات هتقع من العباد افضل من هذه، من هذه الشرور. فهو في عبادة تفسد في الأرض، وفي عبادة تصلح في الأرض وتجاهد هذا الفساد وتنكر هذا الفساد وتدعو إلى الله وتعلم الدين وتنشر الخير. فالله عز وجل يحب هذا التدافع ويحب هذا الجهاد وأراد أن يقع سبحانه وتعالى. طب السؤال بقى، طب ليه ربنا ما خلقش الناس كلها صالحين وخلص الموضوع؟ هو أنت ربنا؟ ربنا الذي أراد ذلك سبحانه وتعالى. أنت بتحاكم الله؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربنا خلق يعني عالم كله طاعة وهم الملائكة لا يستطيعون المعصية أصلا، وخلق عالم مسخر ليس له اختيار اللي هي الجمادات وهذه الأشياء والأرض والسماوات، وخلق بدقة بالغة، وخلق عبادا جعلهم جعل لهم اختيار، يختاروا الطاعة ويختاروا المعصية، وهم الإيه؟ وهم الجن والإنس المكلفين. فربنا أراد ذلك، أراد هذا التنوع، أراد أن يبقى في حاجات مسخرة ليس لها اختيار، وأراد عباد لا تفتر عن الطاعة، عن الطاعة لا طرفة عين لهم الملائكة، وأراد عباد تانية اللي هو إحنا الجن والإنس يبقوا لهم اختيار، يختار الطاعة ويختار المعصية، وما وقع من العباد اختيارا هو أفضل من عبادة الملائكة. واتكلمنا حتى دي قبل كده لو تفتكروا، إن العباد ربنا جعل لي ثلاث أنواع، الملائكة التي لا تستطيع اختيار المعصية، ودي عبادة محضة ودي روحانية محضة، وجعل البهائم التي لا تستطيع أن تقاوم الشهوة اللي هي البهائم، وخلق الجن والإنس وركب فيهم الشهوانية والروحانية. فمن اختار طاعة الله سبحانه وتعالى وتغلبت روحانيته على شهوانيته كان عند الله أفضل من الملائكة، ومن تغلبت شهوانيته على روحانيته وطغى وتجبر واتبع شهوته كان عند الله أضل من الأنعام. إن هم إلا كنعان بل هم أضل. واضح يا شباب؟ فإذا ربنا اللي أراد ذلك. أظن الكلام واضح، ما فيش فيه صعوبة يعني. لو حاجة مش واضحة قولوا لي، لأن أنا بحس إن في ناس جديدة دايما في كل لقاء بتبقى مستغربة اللي إحنا بنقوله، بس هو ده يوم الأربعاء ده لقاء علمي، فاللي مش فاهم عادي يعني ما يتعجبش، أنت كويس وكل حاجة، بس هو مرحلة متقدمة ممكن تكون أنت إيه لسه هتوصل لها إن شاء الله في يوم من الأيام. طيب نرجع تاني بقى. قال فإن قيل فهذا الترك العدمي له سبب، له سبب أو لا سبب له، قيل سببه عدم سبب ضده فبقي على العدم الأصلي. كل ده بنقول لكم ابن القيم الحتة دي كلها الجزء ده مخالف في العلماء ردوا عليه فيه. ليه؟ لأنه في النهاية بيجعل الكفر أو الترك ده ليس هو شيء عدمي لا يحتاج إلى خالق، ونقول لا الشر هو أمر وجودي والله جل هو الذي خلقه إلى غير ذلك. طيب نكمل بقى. قال ويشبه هذا قوله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الحتة دي جميلة أوي. قال نسأل الله السلامة والعافية. قال ويشبه هذا قوله سبحانه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال عاقبهم على نسيانهم له بأن أنساهم أنفسهم، فنسوا مصالحها أن يفعلوها، وعيوبها أن يصلحوها، وحظوظها أن يتناولوها. ومن أعظم مصالحها وأنفع حظوظها ذكرها لربها وفاطرها، ومن لا نعيم لها ولا سرور ولا فلاح ولا صلاح إلا بذكره وحبه وطاعته والإقبال عليه والإعراض عما سواه، فأنساهم ذلك لما نسوه وأحدث لهم هذا النسيان نسيانا آخر. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن نذكره فلا ننساه، وأن نشكره فلا نكفره، وأن يغفر لنا ويرحمنا. وهذا ضد حال الذين ذكروه ولم ينسوه، فذكرهم مصالح نفوسهم. يعني خد بالك أنت لما بتذكر الله ربنا بيذكرك ما ينفعك، فتلاقي هذا الذكر وهذه الطاعة أثمرت التوفيق والفلاحة في الحياة. فتلاقي العبد اللي يروح يصلي الفجر في المسجد مثلا وهو جلسة الضحى والأذكار ويقرأ القرآن كما كان يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى تلك غدوتي إن لم أتغدها فترة عزيمتي. كان ابن تيمية يقعد جلسة الضحى مش للشروق، يقعد حتى يطلع الصباح، يعني حتى ما الشمس إيه تنتشر كده الساعة مثلا 9-8-10 كده، يقعد جلسة طويلة أو جلسة الضحى عنده ما كانتش على قد الشروق، لا كان يقعد لما إيه الشمس تعلو ويراها الناس كده مش عند الشروق لسه في البداية. فكان الناس بتقول له أنت بتطول قوي ليه كده في جلسة الضحى، يقول لهم تلك غدوتي إن لم أتغدها فترة عزيمتي. يعني زي ما أنت بتتغدى كده فجسمك يقوى، هو كان إيه يقعد جلسة الذكر فإيه عزمته تقوى. فالعبد اللي بيبدأ يومه مثلا بمثل هذه الطاعات يبقى فيه قيام ليل وبعدين استغفار الأسحار وبعدين صلاة فجر وبعدين جلسة الضحى وبعدين صلاة الضحى، يبدأ يومه هو إيه بعزيمة قوية على الطاعة، تلاقيه يكلف بالأعمال فيطيقها ويوفق لمصالح الدين والدنيا. العبد بقى اللي إيه ينام ولا يقوم الليل ولا يصلي الفجر ولا يقعد جلسة الضحى ولا يقرأ قرآن ولا يبدأ يومه بالذكر، بل إن صلى يعني الفجر قبل الشروق بدقيقتين يلحقوا بالعافية، تلاقيه بقى قاعد خمول وكسول ومش عايز يعمل حاجة، وطول اليوم بتقلب على السرير ولا ماسك الموبايل ولا شارب، ما غافل عن مصالح دينه ودنيا. حتى تقول له لو هو طالب قوم ذاكر مش عايز ذاكر، قوم اعمل حاجة تنفعك مش عايز يعمل حاجة تنفعه، طب اقرأ قرآن ما بيقراش قرآن، طب اعمل، يغفل عن ايه عن الدين والدنيا. ودي بقى التي يعني تطابق الايه الآية ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسى نفسه أصلا، مش بس نسى ربنا سبحانه وتعالى نسى الطاعة، لا ده نسى حتى مصالح الدين والدنيا. تلاقيه أكله دار، ما بيعملش رياضة، ما بيذكرش، مصرف في فلوسه، ما بيدخرش، ما بيتاجرش، ما بيصنعش الفرص حتى الدنيوية ولا الدينية، ما هو كل ضاع بقى. فتلاقيه إنسان بلا عزيمة بلا رشد بلا توفيق. ليه؟ لأنه نسى الله. نسأل الله إيه؟ نسأل الله التوفيق والسداد. قال وهذا ضد حال الذين ذكروه ولم ينسوه، فذكرهم مصالح نفوسهم ففعلوها، ووقفهم على عيوبها فأصلحوها، وعرفهم حظوظها العالية فبادروا إليها. فجاز أولئك على نسيانهم بأن أنساهم الإيمان به ومحبته وذكره وشكره، فلما خلت قلوبهم من ذلك لم تجد عن ضده محيصا. لما خلت بقى عن الذكر وخلاص انشغلت بأي كلام. وهذا يبين لك كمال عدله سبحانه في تقدير الكفر والذنوب عليها، لأنهم هم الذين بدأوا بالنسيان. وإذا كان قضاؤه عليها بالكفر والذنوب عدلا منه فيها، فقضاؤه عليها بالعقوبة أعدل وأعدل. إذا كانوا هم أصلا إيه الكفر كان عدل، فبالتالي إيه إنهم اختاروا الكفر وكانوا يستحقوه، يبقى العقوبة أيضا عدل. فهو سبحانه وتعالى ماض في عبده حكمه عدل فيه قضاؤه وله فيه قضاءان، قضاء السببي وقضاء المسبب. قضاء السبب اللي هو ايه؟ المعصية، والمسبب اللي هي العقوبة، وكلاهما عدل فيه. فإنه لما ترك ذكره وترك فعل ما يحبه عاقبه بنسيان نفسه، فأحدث له هذا النسيان ارتكاب ما يبغضه ويسقطه بقضائه الذي هو عدل، فترتب له على هذا الفعل والترك عقوبات وآلام لم يكن له منها بد. تلاقي دائما العاصي متألم، تلاقي دائما الشاب البعيد عن الله يقول لك أنا مخنوق، أنا متضايق، أنا مقفول، أنا يكرر كلمات كلها بنفس المعنى. ليه؟ كلها عقوبات للمعصية، كلها عقوبات تنزل على القلب، آلام لا شفاء لها إلا بالعودة إلى الله، بل هي مترتبة عليه ترتب المسببات على أسبابها، اللي هي المسببات للنتائج يعني. فهي عدل محض من الرب تبارك وتعالى، فعدل في العبد أولا وآخرا، وهو محسن في عدله، محبوب عليه سبحانه وتعالى، محمود فيه، يحمده من عدل فيه طوعا وكرها. يعني الناس لما تشوف عدل ربنا تحمد ربنا، حتى لو العدل ده ايه؟ كان عقوبة. يعني لو مثلا انسان ظالم، او انا مثلا فعلت معصية فلم اوفق، تلاقيني من جوايا بقول الحمد لله، الحمد لله ايه؟ ان ربنا عدل. تلاقيني من جوايا عارف ان انا عقوبت بمعصيتي، عارف ان انا عقوبت باني كسرت، عارف ان انا، فتلاقيني من جوايا مش ناقم على فعل الله، لا بالعكس، ده انا عارف ان انا استحق. قال الحسن: لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم. أهل النار دخلوا النار وحمد الله في قلوبهم. وما وجدوا عليه سبيلا، وما وجدوا عليه سبيلا، يعني مش لقين حاجة إيه ينكموها على الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم اللي ما قالش إيه، وإن شكره لفي قلوبهم، الحمده، وفي فرق بين الحمد والشكر، قلناها قبل كده كتير، إن الشكر ده إن نزلت بك نعمة فتشكر، أما الحمد هو الثناء على المحسن لأجل الحسن والإحسان. الحسن والإحسان، يعني إيه الحسن والإحسان؟ يعني هم رأوا من عدل الله ما جعلهم لا ينقمون على الله بل يحمدون الله، إن ربنا عدل وإن كانوا لم إيه؟ لم يعطوا نعمة النجاة. فالحمد وليس الشكر، الحمد اللي هو إيه؟ إن عارفوا إن ربنا هو العدل سبحانه وتعالى. قد يحدث ضيق الصدر هذا ولكن بدون معصية أو ذنب. طيب، هو الأصل من الضيق بيكون بالمعصية، والأصل من الضيق بيكون عقوبة، والأصل أن العبادة هي التي تورث انشراح الصدر. لكن أحيانا ده شيء بقى قد يكون نفسي، أن الإنسان مثلا عنده اكتئاب، عنده مرض نفسي، عنده أمر تاني يحيل بينه وبين هذا الاستمتاع بالطاعة. ولذلك كتير من الشباب بيبعت لي يقول لي أنا مكتئب، أنا حزين، أنا كذا، أنا حصل لي مصيبة أو ظروف وأدت لي الابتلاء والكآبة ومش عارف أخرج منها، هل دي عقوبة من ربنا؟ أقول له لا، دي مش عقوبة، ده مرض انت مفروض تتعالج، ده مرض زي اي انسان بيمرض. زي ما الانسان مثلا بيزعل بيجيله ضغط، بيزعل بيجيله السكر، مش في ناس بتسمعونها كده؟ وده موجود في الطب، يعني انسان يحزن فيجيله مرض، في ناس انسان بيزعل بيجيله حزن، بيجيله اكتئاب، تمام؟ بالظبط. بس احنا بنقول ان الاصل ان ايه، ان الحاجات دي هي التي تورث ذلك. لكن هل يقع الضيق بغير معصية؟ بيقع، ما نقول ده قد يكون مرض، اللي هو احنا بنتكلم على امتداد الحزن اللي هو الدائم. لكن الحزن العارض بيقع على الناس كلها، ما فيش حد مثلا ابوه بيموت وبيفرح اكيد بيحزن، ابنه بيفرح اكيد بيحزن، بيسمع كلام الناس بتشتمه وبيفرح اكيد بيحزن، صح؟ بس ده حزن ايه؟ مؤقت. لذلك لما حتى الآية عبد الرحمن بيقولها: ولقد دعانا من يدوك صدقك بما يقولون، ربنا سبحانه وتعالى امر ايه؟ امر بالتسبيح وبالعباده. ليه؟ لان العباده والتسبيح بعدها على طول ستورث ايه؟ انشراح الصدر. فالعبد يقع له الايه؟ الضيق اللي هو العارض، اللي هو يحزن لمصيبه وقعت، يحزن ويضيق لشيء ابتلاء وقع، وهذا الحزن هذا الباء يدافعه بالايه؟ بالطاعه والتسبيح والسجود. لكن اللي عنده حزن دائم، اللي عنده ضيق دائم، اللي عنده حاله من الحزن والضيق والاكتئاب مستمره، لا، ده يروح يتعالج، لان ده ليس ايه؟ ليس بالعقوبه على معصيه هو عملها، وليس بالايه؟ بالحزن العارض اللي بيقع للناس كلها من مؤمن وكافر، ده شيء بقى مختلف، فده يروح يتعالج. واضح يا شباب؟ واكل من المرضى النفسيين بيخافوا ان هم يتعالجوا وبيفتكروا مسبه، وبنشوف في المستشفى عندنا ناس كده بتيجي كتير، يعني يقول لك انا بحس بكذا وبحصل لي كذا، وبعدين في حاجه اسمها ايه؟ سايكوسوماتيك، اللي هي ان العبد بقى او الانسان من كتر الحزن بتاعه يبدا الحزن ده يتولد عنه اعراض سوماتيك، يعني ايه؟ يعني جسديه، فيبدا يشعر بالالم وما فيش الم. يشعر بالضيق ومفيش ضيق، يقول لك النفس مكتوم وهو صدره سليم وجهازه التنفسي سليم، بس هو شعر بالكتمه، يقول لك انا شعر بالم في ايديا وتنميل ومفيش تنميل ولا حاجه، جهازه العصبي سليم، ويروح يعمل رسم مخ ورسم اعصابه تطلع سليمه. ليه؟ ده مرض نفسي اثر على الاعضاء. نيجي نقول له الكلام ده يزعل، يقول لك انا مجنون. لا انت مش مجنون، ده مرض، زي ما الجسد بيمرض النفس بتمرض. واضح يا شباب؟ عم طولت شويه في النقطه دي بس عشان اسئلتها كتير، فحبيت ان انا افصل فيها يعني، ولعلنا نبقى نصها نعملها مقطع لوحده عشان الناس اللي بتسال عنها كتير. قال: وسنزيد هذا الموضع بسطا وبيانا في باب دخول الشر في القضاء الالهي ان شاء الله. ده لسه هيبقى ان شاء الله في الايه، في المجلد الثاني. إذا المقصود هنا بيان كون العبد فاعلا منفعلا، والفرق في هذا الباب بين فعل وأفعل، وأن الله سبحانه وتعالى أفعل والعبد فعل، فهو الذي أقام العبد وأضله وأماته، والعبد هو الذي قام وأضل وماته. وأما قولكم إن معنى أنطقه وأضحكه وأبكاه، هو طبعا لو تاخدوا بالكم لو نرجع تاني للصفحة اللي هي 440، كان الشبه اللي هم قالوا إيه، اللي هي أن أنتوا قلتوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قالوا أن الفعل الرب يقع بعد فعل العبد، وردنا عليها دي ان دي كانت عقوبه. ففي اخر سطر قال ايه؟ قال: والمراد جعل لنا اله النطق فانطقه واضحك وابكى، جعل لهم اله الضحك. دي شبهه ثانيه، فهي ترد على الشبهه الثانيه اللي هي ايه بقى؟ قال: واما قولكم ان معنى انطقه واضحكه وابكى جعل له اله ينطق بها ويضحك بها ويبكي، فيعطوه الاله وحدها لا يكفي في صدق الفعل. يعني مثلا انت ربنا دلوقتي اداك، لا ده شبهه القدريه، القدريه بيقول ان انطقه يعني اداله الآلة بس، خلقه له لسان، مش ربنا اللي أنطقه بمعنى أقدره على الفعل. دي شبهة الإيه؟ القدرية. فبيقولوا إيه؟ فيعطوه الآلة وحدها يكفي، إن ربنا خلقك لسان هو كده أنطقك حتى لو ما نطقتش، تمام؟ وإن ربنا اداك القدرة على الضحك يبقى أنت إيه؟ أضحكك حتى لو ما ضحكتش. ده شبهة الإيه؟ القدرية. بيرد عليهم بيقول إيه بقى؟ بيقول: فيعطوه الآلة وحدها لا يكفي في صدق الفعل بأنه أنطقه وأضحكه. فلو أن رجلا صمت يوما كاملا فحلف حالف أن الله أنطقه لكان كاذبا حانسا. ولو دعوت الكافرين إلى الإسلام فنطق أحدهم بكلمة الشهادة وسكت الآخر لم يكن أحد قط أن الله قد أنطق الساكت كما أنطق المتكلم، وكلاهما قد أعطي الآلة. فهمت الفكرة؟ يعني لك لو اثنين، واحد ساكت واحد يتكلم، ينفع تقول على الاثنين ربنا أنطقهم، ولا واحد اللي ربنا أنطقه اللي هو يتكلم؟ والجنود لما اصلا اتكلمت، فالعبد يوم القيامه بيقول لها: لما شهدتم علينا؟ كانت اتكلمت، فقالوا: انطق الله الذي انطق كل شيء. هي كانت اتكلمت، مش مجرد ادها القدره على الكلام، لا ده اتكلمت بالفعل. يبقى مش بس انه اعطاه الاله، لا اعطاه الاله واقدره على الفعل. وكلاهما قد اعطي اله النطق، ومتعلق الامر والنهي والثواب والعقاب الفعل لا الافعال. يبقى ربنا بيحاسبك عليه مش على الافعال اللي هو الانطاق اللي هو الاقدار، لا بيعاقبك على ايه؟ لو انت عملت معصيه بيعاقبك على الايه؟ الفعل، ان انت اخترت تفعل. وطبعا المثال اللي بكرره دايما بقوله في الكتاب كل شويه بنقوله، ان العبد فعل المعصيه هو اللي يريدها. ازاي؟ كان مكره عليها، كان ناسي، كان مخطئ، ربنا بيعاقبه ولا لا؟ ما بيعاقبوش، معذور، ويرفع عنه التكليف. يبقى الايه؟ التكليف والعقوبه والمثوبه على الاختيار، ان انت اخترت الفعل. لو عملت الطاعه وانت مش واخد بالك ما بتاخدش عليها ثواب، لو عملتها رياء بتبقى حابطه لا تاخذ عليها ثواب، لو فعلت الطاعه، لو فعلت المعصيه وانت مخطئ او مكره او 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 لا تعاقب عليه. يبقى التكليف منط التكليف عليه على الاختيار، وليس على الانطاق ولا الافعال الذي ما ربنا انطق الذي ايه؟ الذي نطق بالكفر مكرها. ربنا هو الذي انطقه، صح ولا لا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كيف تجد قلبك، العبره فين؟ على القلب. قال: مطمئنا بالايمان. قال: فين؟ عاد فعد. واضح يا شباب؟ فإن قيل، هم يقولوا يردوا علينا بيقولوا: هل تطردون هذا في جميع أفعال العبد من كفره وزناه وسرقته فتقولون إن الله أفعله وهو الذي فعل، أم تخصون ذلك بعض الأفعال فيظهر تناقضكم؟ بيسألون بقى، بيقولون أنتم بتقولون ربنا هو الذي أنطقه وهو الذي أقدره وهو الذي أقامه للصلاة، طب بتقولوا بقى الله هو الذي أزناه وأكفره وأسرقه والكلام ده؟ بنقول المعنى صحيح بس ما نقولش الكلمات دي لبشاعة الإيه؟ تأدبا مع الله، لبشاعة المنطق، إن الكلمة وحشة، لكن هو ده الفعل. هو ده الفعل، ربنا هو الذي أقدره على الزنا، هو الذي أقدره على الكفر، بس ما نقولهاش أقدره أكفره وأزناه والكلام ده ليه؟ لبشاعة المنطق بس، تأدبا مع الله، وأن الذي جاء في القرآن ليس بذلك. ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم لما جه مثلا إيه؟ هو الذي يطعمني ويسقيه. أنا ربنا هو اللي يطعمه ويسقيه. لما كان جاء المرض إليه قال وإذا مرضت فهو يشفي، معنى ربنا هو الذي أمرضه، بس قالها تأدبا مع الله. تمام. ومثلا الجن في سورة الجن قالوا إيه؟ قالوا وأنا لا أريد أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما جمع الشر قالوا أريد، خلوها منسوبة إيه لمن المسمى فاعله، ده كنوع من الإيه؟ كنوع من التأدب مع الله، وأنا نادي أشر أريد يبقى خلوها أريد. لكن لما جه في الإيه؟ في الرشد قال أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسب إيه؟ إرادة الرشد إلى الله من باب الإيه؟ نسبة الحسن إلى الله والتأدب في نسبة القبيح الله، مع أن ربنا هو الذي خلقه والذي أراده قطعا، بس إيه ده نوع من التأدب فقط. لكن هو ربنا هو الذي أكفره وأزناه وكلام ده كأيه كأفعله، لكن هل نقولها؟ لا، احنا نقول نتأدب من الهجم، نقول ربنا أراد له ذلك سلاش كفعل. طيب بيقول بقى إيه؟ قيل هنا أمرا، أمر لغوي وأمر معنوي، المعنى صحيح لكن اللغتين ما بنقولهاش. قال فأما اللغوي فإن ذلك لا يطرد في لغة العرب، لا يقولون أزن الله رجل وأسرقه وأشربه وأقتله إذا جعله يزني ويسرق ويشرب ويقتل، وإن كان في لغتها أقامه وأقعده وأنطقه وأضحكه وأبكاه وأضله. وقد يأتي هذا مضاعفا كفهمه، مضاعفا يعني بالتضعيف يعني على شدة، يعني كفهمه وعلمه وسيره، كقول الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان، فالتفهيم منه سبحانه وتعالى والفهم من نبيه سليمان، وكذلك قوله وعلمناهم لدنا علما، فالتعليم منه سبحانه وتعالى كذلك تسير والسير والتعلم من العبد. يبقى ربنا اللي ييسر وهو الذي ييسر، يسير وهو الذي يسير، يعلم وهو الذي يتعلم. فهذا المعنى ثابت في جميع الأفعال، وهو سبحانه وتعالى هو الذي جعل العبد فاعلا كما قال وجعلناهم آئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم آئمة يدعون إلى النار، فهو الذي جعل أئمة الهدى يهدون بأمره وجعل أئمة الضلال والبدع يدعون إلى النار. فامتناع إطلاق أكلمه فتكلم لا يمنع من إطلاق أنطقه فنطق، وكذلك امتناع إطلاق أهداه بأمره وأدعاه إلى النار لا يمنع من إطلاق جعله يهدي بأمره ويدعو إلى النار. فإن قيل ومع ذلك كله هل تقولون إن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الزانيين يزنيا لو رجل والمرأة يعني، وهو الذي جمع بينهما على الفعل وساق أحدهما إلى الآخر إلى صاحبه؟ قيل أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل، فيطلقها من يريد حقها فينكرها عليه من يريد باطلها. يعني احنا بنقول الكلام ده بس احنا قلناه وقلنا بنطلقه، هتقول ايه؟ هتقول يبقى إذن العبد ملوش اختيار وربنا هو الذي أزناه وهو الذي جعله يزني. فبنقول هو ربنا هو الذي جعله يزني بلا شك من حيث المعنى، لكن ما بنطلقهاش لوحدها كده ليه؟ عشان ايه؟ هتفهموا انتوا غلط على شكل الجبريه. قال فيريد عليه من يريد حقها، وهذا باب اذا تامله الزكي الفطن راى منه عجائب وخلصه من ورطات تورط فيها اكثر الطوائف. فالجعل المضاف الى الله سبحانه وتعالى يولد به الجعل الذي يحبه ويرضاه، والجعل الذي قدره وقضاه، يعني الجعل نوعين، منه ما هو شرعي ومنه ما هو كوني. فالجعل الذي يحبه ويرضاه هو ايه؟ الجعل الايه؟ معايا امتحان اهو سريع. الجعل الذي يحبه الله ويرضاه هو الجعل الايه؟ الكوني ولا الشرعي؟ الشرعي، برافو عليكم. والجعل الذي قدره وقضاه هو الجعل الايه؟ الكوني. يبقى بيقول لك زي ما الاراده نوعين شرعيه وكونيه، فبرضه الايه؟ الجعل نوعين شرعي وكوني. قال فالجعل المضاف الى الله يراد به الجعل الذي يحبه ويرضاه، ده النوع الاول، والجعل الذي قدره وقضاه وده النوع الثاني. قال الله تعالى ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا واصله ولا حام. طب ما هي كان فيه وصيله وحام وكلام ده، مش ربنا اللي خلقها وخلق هذه الافعال؟ بس ما جعل اي ما شرع، فهذا نفي لجعله الشرعي الديني، اي ما شرع ذلك ولا امر به ولا احبه ورضيه. وقال تعالى وجعلناهم ائمه يدعون الى النار، ربنا الذي شرع لهم هذه الدعوه الى النار؟ لا، هو الذي جعلها اي خلقها وقدرها، فهذا جعل كوني قدري، اي قدرنا ذلك وقضيناه. وجعل العبد اماما يدعو الى النار ابلغ من جعله يزني ويسرق ويقتل. يعني بيقول لك اذا كنا انت بتتكلم على جعله يزني، طب الأسوأ منها جعله ايه؟ يدعو الى النار، وربنا نص عليها في القران وجعلناهم ائمه يدعون الى النار، دي أسوأ من الايه؟ من جعله يزني. وجعله ايضا كذلك لفظ مجمل يراد به انه جبره، برضو الجعل جعل العبد، جعل يعني اجبر ولا جعل يعني اقدره، فدي برضو تمشي على الاثنين، فبنقول ان انتوا يربيها معنيين، واحد حق وواحد باطل. قال يراد به أنه جبره على ذلك وأكرهه عليه واضطره إليه، وهذا محال في حق الرب تبارك وتعالى، وكماله المقدس يأبى ذلك، وصفات كماله تمنع منه كما تقدم. تقدم أن احنا ايه بنقول أصلا إكراه ده في حق من لا يقدر. لكن ربنا إذا أراد منك أن تقع جعلك تختار مش مكره. ويراد به أنه مكنه من ذلك، ده المعنى الصحيح بقى، جعل يعني ايه أكره ولا مكن وأقدر. الأول اللي هو أكره دي لا تقع في حق الله، دي اللي بيقولها الجبرية. ويراد به أنه مكنه من ذلك وأقدره عليه من غير أن يضطره إليه، ولا أكرهه ولا أجبره، فهذا حق. فإن قيل هذا كله عدول عن المقصود، فمن أحدث معصيته وأوجدها وأبرزها من العدم إلى الوجود. يعني تبصوكم الكلام ده كله، مين إيه اللي خلق المعصية؟ شوف هو هنا بيلف بقى، الجبرية هنا بتلف إزاي؟ إذا تقول ربنا هو الذي خلق المعصية يقول لك يبقى إخباس خلاص، يبقى المعصية إيه؟ يبقى معصية في عين الله، والعبد إيه؟ والعبد مجبر. فهم؟ يبقى لي لا، هيقول لا استنى بقى، مش هو من اللي خلقها، هو بيسأل من اللي خلقها. أنا أسألك بجوز، أنت بتقول من اللي خلقها، لك ومن الذي فعلها؟ هتقدر تقول الله هو الذي فعلها؟ لا ما يقدرش يقول، لأن ينسب المعصية إلى الله. فإذا أردت من الذي خلقها؟ الله، بس من الذي فعلها برضو؟ العبد. واضح يا شباب؟ فإن قيل هذا كله دون المقصود، فمن أحدث معصيته وأوجدها، من اللي خلقها وأبرزها من العدم إلى الوجود؟ قيل الفاعل لها هو الذي أوجدها وأحدثها وأبرزها من العدم إلى الوجود بإقدار الله له على ذلك، وتمكينه من غير إلجاء له ولا اضطرار منه له إلى فعلها. فإن قيل فمن الذي خلقها إذن؟ قيل لكم ومن الذي فعلها؟ تسألني من خلقها ولكم من فعلها؟ فإن قلتم الرب تبارك وتعالى هو الفاعل الفسوق والعصيان أكذبكم العقل والفطرة. يعني لو قلت ربنا هو العاصي ينفع؟ والعياذ بالله، إزاي ما تنفعش أصلا لعقلا ولا شرعا ولا فطرة؟ وكتب الله منزلة وإجماع رسله، يعني كل دول بيكذبوكوا، أكذبكم العقل والفطرة وكتب الله منزلة وإجماع رسله وإثبات حمده وصفات كماله، فإن فعله سبحانه وتعالى كله خير، وتعالى أن يفعل شرا بوجه من الوجوه. طبعا يفعل شرا يعني إيه؟ إن الفعل نفسه شر، لكن ربنا يخلق شرا يخلق، بس خلق الله للشر خير. وتعالى أن يفعل شرا بوجه من الوجوه، فالشر ليس إليه والخير هو الذي إليه، فلا يفعل إلا خيرا ولا يريد إلا خيرا. طبعا ولا يريد إلا خيرا ده إيه؟ شرعا من إرادة الشرعية، لكن يريد الشر يقع يريد الشر أن يقع، ولا يريد إلا خيرا ولا يشاء إلا خيرا. طبعا المشيئة هي اللي هي الإرادة الإيه؟ المشيئة هي الإرادة الكونية. ولا يشاء إلا خيرا ده بنقول مآلا، وإلا فيقع في يشاء الله أن يقع الشر يشاء، بس إيه يقع من وراه الخير. ولو شاء لفعل غير ذلك، ولكنه تعالى منزه عن فعل ما لا ينبغي، وإرادته ومشيئته كما هو منزه عن الوصف به والتسمية باسمه. وإن قلتم العبد هو الذي فعلها بما خلق فيه من إرادة والمشيئة، قيل فالله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد كلها بهذا الاعتبار. ولو سلك الجبري مع القدري هذا المسلك لاستراح معه وأراحه. يعني لو أنتوا كلام الجبرية تردوا بقى القدرية والقدرية بقى الجبرية هتريحونه، لأن كلامكم رد عليهم وكلامهم رد عليكم. وكذلك القدري معه، ولكن حرف الفريقان عن سواء السبيل. قال صارت بيستدل بالبيت الشعري، يعني بيقول احنا القدري مع الجبري عامل زي ايه؟ قالت صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. يعني القدري ماشي في اتجاه والجبري في اتجاه، وده مشرق ومغرب والاثنين عكس بعض. فإن قيل فهل يمكنه الامتناع منها وقد خلقت فيه نفسها وأسبابها الموجبة لها، وخلق السبب الموجب خلق لمسببه وموجبه؟ يعني بيقولك إيه؟ بيقولك ربنا اللي خلق العبد وخلق في الإرادة وخلق في القدرة، فدي هي أسباب الفعل. فلما ربنا خلقه جسمه وإرادته ودي كلها أسباب الفعل، يبقى ربنا اللي خلق الفعل. طب ما احنا بنقول ربنا خلق الفعل فعلا ما عندناش مشكلة، بس يقول ربنا هو الذي خلق الفعل بشكل لا يمتنع العبد عن ايه؟ عن الفعل معه. يعني طالما انتوا بتقولوا ربنا خلق الانسان وخلق قدرته وخلق ارادته، يبقى العبد ما يقدرش يمتنع عن الفعل. تمام، دي الشبهة التانية بقى اللي بيقولوها. قيل هذا السؤال يرد على وجهين، يرد على وجهين. يعني ممكن السؤال بتاعكم ده يتفسر بشكلين، احدهما ان يراد به أن يصير مضطرا إليها، يعني العبد فعلا مضطر للفعل وغصب عنه بيفعل، ملجأ إلى فعلها بخلقها أو خلق أسبابها فيه، مع بحيث لا يبقى له اختيار في نفسه ولا إرادة، وتبقى حركته قصرية لا إرادية، فطبعا الإجابة هتكون إيه؟ هتكون لا، العبد مش مضطر لهذا الاضطرار. والثاني أنه هل باختياره وإرادته وقدرته تأثير فيها أو التأثير بقدرة رب تعالى ومشيئته فقط، وذلك هو السبب الموجب للفعل، فنقول لا، العبد له إيه؟ بقدرة ولو إرادة. واضح يا شباب اللي نمتوا مني ولا إيه؟ من كتر الكلام ما هيستم حاسس ان انا ايه، ما خلاص ما عادش حد مركز معايا في حاجه ولا مركزين. قال فالاطروح على الوجه الاول ان العبد ايه، ربنا لما خلق في الاراده وخلق في المشيئه والكلام ده، فهو بالتالي مضطر، فواجبه انه يمكنه ان يفعل وان لا يفعل، ولا يصير مضطرا ملجئا بخلقها فيه ولا بخلق اسبابها ودواعيها، فإنها إنما خلقت فيه على وجه يمكنه فعلها وتركها. يعني ربنا لما خلق في الإرادة كان يقدر يفعل ويقدر ما يفعلش، فهو ليس إيه مضطرا. فلو لم يمكنه الترك لزم اجتماع النقيضين. إيه اجتماع النقيضين اللي هو إيه؟ اللي هو خلق فيه الإرادة وجعله غير مريد. ما هي معناه كده، خلق في الإرادة فبقى ملزم، معناه إن في إن هو خلق في الإرادة وجعله غير مريد، وده اجتماع لإيه؟ النقيضين. ربنا لما خلق في الإرادة جعله مريد. يعني إيه مريد؟ يعني يقدر يختار يعمل وما يعملش. فلو لم يمكنه الترك لازم اجتماع النقيضين وان يكون مريدا غير مريد، يعني عنده اراده ومش قادر ايه، ومش قادر يختار، فاعلا غير فاعل، ملجا غير ملجا، وده اجتماع الايه النقيضين، وهم مستحيلات العقليه. طيب ده الايه، ده الاحتمال الاول من السؤال. الاحتمال الثاني، وان اوردتموه على وجه الثاني فجوابه ان لارادته واختياره وقدرته اثرا فيها، وهي السبب الذي خلقها الله به في العبد. يبقى الإرادة هي سبب للفعل وليست الذي تخلق الفعل. المعتزلة بيقولوا انها تخلق، هيقول لا هي سبب، والجبرية بيقول لا هي مش سبب، ده هي ملزمة، يقول لا هي ملزمة ولا هي خالقة، هي سبب. الإرادة إرادة الإنسان ليست ملزمة للإنسان فيبقى مجبر زي ما الجبرية بيقولوا، وليست خالقة للفعل فيبقى ايه، هو الذي يخلق فعله زي ما القضايا بيقولوا، ولكن بيقول هي ايه، سبب للفعل. واضح يا شباب؟ قال وهي السبب الذي خلقها الله به في العبد. فقولكم إنه لا يمكنه الترك مع الاعتراف بكونه متمكنا من الفعل جمع بين النقيضين. انتوا ازاي بيقولوا عنده إرادة ومتمكن انه يفعل ولا يفعل، وفي نفس الوقت بيقولوا انه ايه، انه هو مضطر؟ ده ايه، اجتماع جمع بين النقيضين. فإنه إذا تمكن من الفعل كان الفعل اختياريا، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، فكيف يصح أن يقال لا يمكنه ترك الفعل الاختياري الممكن؟ هذا خلف من القول، يعني كلام إيه مخالف لبعضه. وحقيقة الأمر أنه يمكنه الترك لو أراده، لكنه لا يريده، فصار لازما بالإرادة الجازمة. يبقى الإنسان لما يجزم إرادته فعلا الإيه؟ العمل بيقع. ليه؟ لأن هو الذي اختار. يعني أنت لو أردت أنك ترفع إيدك، إيدك بتترفع. ليه؟ لأن إرادتك جازمة. لكن لما كنتش مريد ما كانش هتترفع، وهذا فعل اختياري. وأي إنسان عاقل يجد إن في فرق بين حركة الأمعاء اللي هو ما يقدرش يتحكم فيها وحركة إيده اللي هو يتحكم فيها. واضح يا شباب؟ ده اسمه فعل اختياري وده اسمه فعل اضطراري. فالعبد له فعل اختياري وهو الذي يختاره، وده شيء أي عقل يدركه تماما يعني. فإن قيل فهذا يكفي في كونه مجبورا عليه، اللي هو إيه؟ اللي هو إن عنده إرادة وهو لما اختار إنه يفعل فعل يبقى مجبور. ده كلام الجبري. قيل بل هذا من أدل شيء على بطلان الجبر، إنه لما أراد أن يفعل فعل، فإنه إنما لازم بإرادته منافية للجبر. ولو كان وجوب الفعل بالإرادة يقتضي الجبر لكان رب تبارك وتعالى وتقدس مجبورا على أفعال. يعني بيقولك لما العبد أراد أن يترفع اترفعت، صح كده؟ هم بيستدلوا بأن إرادتك أوجبت، مش أوجبت، ألزمت، أو إرادتك الجازمة وقع منها الفعل، يبقى أنت مجبر. ليه؟ لأن إرادتك دي مخلوقة، فلما ربنا خلقها فيك الفعل وقع، يبقى انت مجبر. دي كلام مين؟ الجبرية. من لا، بالعكس، ده الاراده بتاعته دي لما كانت لازمه لوقوع الفعل كانت داله على الاختيار، ان انت لما عوزت ترفع ايدك اترفعت اهي، يبقى انت ايه. طيب اقول لكم مثال اللي بنقوله كتير وكررناه، اللي هو اوضح مثال للمساله دي، اللي هي مثال الاب والام والابن. الاب ده والام والابن زي الاراده والقدره مع الفعل. الاب والابن سبب لوجود الاب والام سبب لوجود الابن ولا لا؟ سبب، صح؟ هل في حد ينازع في ذلك؟ مفيش عقل ينازع في ذلك. طيب هل هم الذين خلقوه ولا ربنا هو الذي خلقه؟ صح، هي نفس الفكره بالظبط. الاراده بتاعت العبد وقدره العبد هي سبب في وقوع الفعل، تمام، لكن هي التي خلقت الفعل مش هي التي خلقت. طب الاب والام والابن دول مسؤولين عن ابنهم ولا لا؟ ولو جابوه من الزنا معاقبين ولا لا؟ ولو جابوه من الحياة مسابين ولا لا؟ ملزمين برعايته ولا لا؟ ملزمين، رغم ان هم ما خلقوهوش، لكن هم ايه، هم سبب، وعشان هم سبب وهم مكلفين بيه. نفس الفكرة بالضبط، الارادة والايه، الارادة والقدرة هي سبب للفعل. هيقول بس مش هم اللي خلقوه، فبالتالي هم مش ملزمين. طب ما الاب والام مش هم اللي خلقوا الولد وهم ملزمين بيه ومسؤولين عنه. نفس الفكرة بالضبط، ارادتك وقدرتك هي سبب الفعل، وعشان كده انت مسؤول عنه وانت ملزم بيه ومكلف بيه ومحاسب عليه، وان كنت مش انت اللي خلقته. واضحت؟ فالمثال ده اوضح مثال في مساله الايه، علاقه القدره والاراده مع الفعل، زي الاب والام مع الولد، هم مش اللي هم اللي خلقوه ومع ذلك هم مسؤولين عنه، ومش معنى مسؤولين عنه ان هم اللي خلقوه كذلك الايه، الاراده والايه والقدره هي سبب للفعل. مش معنى انها سبب ان انت مش مسؤول، لان انت مش انت اللي خلقت، فبالتالي انت مش معاقب زي ما الجبريه بتقول، ولا زي ما القدريه بتقول ان طالما انت محاسب يبقى انت اللي خلقته، لا انت سبب ومع ذلك انت الايه، المسؤول. واضح يا شباب؟ فده مثال ايه، بيوضح مسألة دي جدا يعني. فإن قيل فهذا يكفي في كونه مجبورا، قيل بل هذا من أدل شيء على بطلان الجبر، فإنه إنما لازم بإرادته المنافية للجبر، ولو كان وجوب الفعل بالإرادة يقتضي الجبر لكان رب تبارك وتعالى وتقدس مجبورا على أفعاله. بيستدل بحاجة تانية بقى، بيقول لك طب مش العبد له إرادة، انت بتقول طالما العبد له إرادة والإرادة بيقع بها الفعل يبقى العبد مجبور، لأن الإرادة دي ايه، جواه. طيب هيقول لك بالقياس يبقى ربنا مجبور والعياذ بالله. ازاي؟ ما ربنا له اراده وبالتالي بيقع بها الافعال، يبقى ربنا تبارك وتعالى وعلى عن ذلك مجبور هو كمان. هتقول لا ربنا ما بيجبرش، ليه؟ لان ارادته من نفسه مش مخلوقه، لكن اراده العبد مخلوقه، ربنا اللي خلقها. هنقول لك صح، كلامك صح، بس اراده العبد لما خلقت فيه ايه اللي حصل، هو اختار الفعل وكانت سبب، ما كانتش هي الايه، ما كانتش خالقه للفعل، كانت سبب لوجود الفعل، زي بس الاب والام قلنا كتير دلوقتي. طيب من كان بيرد بيقول ايه، يقول والعبد ارادته من ربه، دي الشبهة، ان هي مخلوقة له فان هذا هو الذي جعله وليا. قيل هذا موضع، لكلام المقيم الرب لا، هذا موضع اضطرب فيه الناس فسلكت فيه القدرية واديا وسلكت الجبرية واديا. فقالت القدرية العبد هو الذي يحدث ارادته وليست مخلوقة لله، والله مكنه من احداث ارادته بان خلقه كذلك. وقالت الجبرية طبعا هو ايه، العبد هو الذي يحدث ارادته يعني يخلق، بيقول العبد هو الذي يخلق الارادة وليست مخلوقة لله. وقالت الجبرية بل الله تعالى هو الذي يحدث إرادات العباد أو إرادات العبد شيئا بعد شيء، وإحداث الإرادات فيها كإحداث لونه وطوله وقصره. يعني بيقول لك الإرادات دي زيها بالضبط زي الإيه، زي اللون والطول والقصر، زي الأفعال الاضطرارية، فإرادة العبد زي الاضطرار بالضبط، الاثنين زي بعض. وسواده وبياضه مما لا صنع له فيه البتة، فلو أراد أن لا يريد لما ما أمكنه من ذلك، وربنا أراد العبد أنه ما يعملش المعصية ما كانش مكنه من إيه، من المعصية من بداية. وكان كما لو أراد أن يكون طوله على غير ما هو عليه، فهو مضطر إلى الإرادة، وكل إرادة من إرادته فهي متوقفة على مشيئة رب تبارك وتعالى لها بخصوصها، فهي مرادة له سبحانه كما هي معلومة مقدورة. فلازم القول بالجبر من هذه الجهة ومن جهة نفيهم أن يكون لإرادة العبد وقدرته أثر في الفعل. فإن قيل فأي واد تسلكونه غير هذين الواديين، وأي طريق تمرون فيها سوى هذين الطريقين؟ يعني الجبرية بتقول العبد مجبور، ليه؟ عشان ربنا اللي خلق في الإرادة، وبالتالي الإيه، الإرادة غصب عنه بتجبره على الفعل، فالعبد مجبر. والقدرية بيقول لا، ده العبد مش إيه، الإرادة بتاعته هو الذي يخلق الإرادة، مش ربنا بيخلقها فيه، فبالتالي هو إيه، خالق الفعل، فبينفوا فعل الله وتوفيق الله. فبيسألونا بقى، أنتوا عندكم مذهب ثالث غير الاثنين دول؟ بنقولهم آه. قيل نعم، ها هنا طريق ثالث لم يسلكها الفريقان ولم تهتدي إليها الطائفتان. ولو حكمت كل طائفة مع ما معها من الحق والتزمت لوازمه وطردته لساقها إلى هذه الطريق ولأوقعها على المحجة المستقيم. بيقول الله الجبرية أصلا معهم أدلة صحيحة، فأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق إيه، إرادة العبد، والقدرية معهم أدلة صحيحة، فإن العبد هو الذي إيه، أراد واختار وهو السبب، وبالتالي هو الذي إيه، يساب ويعاقب. لو خدنا الحق من هنا على من هنا هيودينا للطريق الثالث اللي هو إثبات فعل العبد وإثبات إيه، انفعال العبد لإيه، لتوفيق الله سبحانه وتعالى او خلق الله سبحانه وتعالى لفعل العباد يعني. فلو خدنا الحق من هنا ومن هنا وحطناهم مع بعض هيدونا الطريق الثالث اللي هم ايه، فنقول وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوه الا بالله. العبد بجملته مخلوق لله، جسمه وروحه وصفاته وافعاله واحواله، فهو مخلوق من جميع الوجوه، وخلق على نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث إراداته وأفعاله. طبعا إحداث هنا هي معناها فعل وليس خلق كما تقول الإيه المعتزلة. وتلك النشأة من مشيئة الله وقدرته وتكوينه، فهو الذي خلقه وكونه كذلك، وهو لم يجعل نفسه كذلك، بل خالقه وبارئه جعله محدثا لإراداته وأفعاله، وبذلك أمره ونهى. ربنا خلق العبد وخلق في القدرة وخلق في الإرادة، تمام، وكلفه وأمره ونهى أن يفعل الطاعة ويترك المعصية. فأمره بما هو متمكن من إحداثه ونهاه عما هو متمكن من تركه. طبعا ربنا طالما أمرك ونهاك بأن تقدر تترك وتقدر تفعل، ورتب ثوابه وعقابه على هذه الأفعال والتروك التي مكنه منها. طالما ربنا أدك ثواب وعقاب فهو مكنك من الفعل وأقدره عليها وناطها به، يعني علق عليها، وفطر خلقه على مدحه وزمه عليه. يعني ايه خلى فطر الخلق على مدح وزم فاعل المعصية؟ يعني انت لما تشوف حد بيعمل معصية مش انت بتذمه وتقول عليه ده فلان ده كذاب، ده فلان ده منافق، ده فلان ده، حتى الكفار، يعني الكفار لما بيشوفوا حد كذاب يقولوا عليه كذاب وبيذمونه بالكذب، ولما يلاقوا حد صادق بيمدحوه بالصدق كما مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بالصادق الأمين، ومدحوه بالصدق وبالأمانة رغم انه ما كانش فيه وقتها ايه، ما كانش فيه رسالة لسه، بس كانوا عارفين ان طالما هو الذي فعل الفعل فهو الممدوح الذي يمدح بالصدق، وعارفين التاني ده كذاب أشر فبيقولوا عليه كذاب ليه، عشان هو يمدح بهذا الايه الكذب. واضح يا شباب؟ ففطر خلقه على مدحه وذمه، مدح العبد وذمه عليها، على فعله، مؤمنهم وكافرهم، المقر بالشرائع منهم والجاحد، يعني حتى الكفار بيذم الكاذب وبيذم الزاني وبيذم القاتل. فكان مريدا شائيا، يعني لو مشيئة بمشيئة الله له، ولولا مشيئة الله أن يكون شائيا لكان أعجز وأضعف من أن ينجعل نفسه شائيا. فالرب تبارك وتعالى أعطاه مشيئة وقدرة وإرادة، وعرفه ما ينفعه وما يضره، وأمره أن يجري مشيئته على وإرادته وقدرته في الطريق التي يصل بها إلى غاية صلاحه، فأجراها في طريق هلاكه، بمنزلة من أعطى عبده فرسا يركبها وأوقفه على طريق نجاة وهلك، وقال أجرها في هذا الطريق. يعني واحد ادى العبد بتاع فرس وقال له الطريق ده طريق السلامة والطريق ده طريق الندامة، وامشي يا ابني في طريق السلامة، تمام، فأجراها في هذا الطريق، فأجريها في هذا الطريق، يعني مشي في طريق السلامة، فعدل بها إلى الطريق الأخرى، أما مشي في طريق الندامة، وأجراها فيها فغلبته بقوة رأسها، بدأت الخيل تجري بقوة جدا وشدة سيرها، وعز عليه ردها عن جهة جيرها، يعني من كتر ما هي جرت ما عادش عارف يرجعها، وحيل بينه وبين إرادتها إدارتها إلى ورائها مع اختيارها وإرادتها، يعني من كتر ما هي جرت بيه ما عادش عارف يرجع. طبعا دي عايز يقول يعني ان العبد اذا مشى في طريق المعصية بيوصل لمرحلة ان ارادته بتضعف جدا لدرجة مش قادر يرجع، نفسه يرجع مش عارف، ده من كتر ما ضلال بس هو اللي اختار من البداية وهو اللي سلك الطريق من البداية وهو اللي جرى الفرس لحد ما وصل لمرحلة نفسه يرجع مش عارف. زي كتير من الناس، يبقى زي المدمن مثلا، المدمن هو اللي اختار ايش يشرب، يشرب الخمر ولا يشرب المسكرات من الاول، بيوصل لمرحلة ان خلاص ارادته ضعفت والادمان بقى في دمه، يقولك نفسه بطل ومش عارف ليه، ما انت اللي جريتها، وزي واحد بيدوس بنزين في عربية وقدامه حيطة يقولك انا اعرف اقف قبلها، لا انت حتى لو جيت تدوس الفرامل قبلها هي بالكسور الذاتي هتكمل، ما عادش ليك سيطرة، انت فقدت السيطرة عليها رغم ان في فرامل وكده، بس انت اللي وصلتها لمرحلة ما عادش قادر تكبح الجماح بتاعتها. واضح يا شباب؟ فعايز اقول لك ان اللي بيوصل في الطريق ده لهذه المعصية لهذه الدرجة ما عادش بيقدر يسيطر على نفسه، رغم انه إرادة، ما زال عنده إرادة بس بقت ضعيفة، الإرادة اللي باقي عنده هي إرادة التكليف، انه ما زال بيعاقب على هذه المعصية. فلو كنت كان ردها عن طريقها ممكنا له مقدور أصبت، ما هم الأول كان يقدر، وإن كنت لم يبقى في هذه الحال بيده من أمرها شيء، اللي هي لما جرت بقى في الآخر ما عادش قادر يسيطر عليها ولا هو متمكن منه أصبت، بل قد حال بينه وبين ردها من يحول بين المرء وقلبه ومن يقلق أفئدة المعاندين وأبصاره. زي بالظبط الإنسان لما يعاند ويكفر كثيرا فيحول الله بينه وبين أنه يفقه بقى خلاص، ما عادش قادر يرجع ليه، لأنه هو من البداية اختار ووصل لدرجة من العناد والكفر، ربنا صده عن السبيل والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وإذا أردت فهم هذا على الحقيقة فتأمل حال من عرضت له صورة قصده يعني مرأة مثلا، يعني مش صورة يعني صورة، لا قصده صورة يعني حاجة شايفها بعينيا، معرضت له صورة بارعة الجمال فدعاه حسنها إلى محبتها. هو دايما ابن قيم بيعبر بالصور عشان ايه، عشان هم ايامهم كان اصلا ابن قيم كان في زمان انتشر فيه اللواط والزنا والسحاق والكلام ده، والف اول زمان قبل كده كتاب في المساله دي. فهو بدل ما يقعد يقول لك مراه ورجل يقول لك صوره وخلاص. فعرضت له صوره بارعه الجمال فدعاه حسنها الى محبتها، فنهاه عقله وذكره ما في ذلك من التلف والعطب، واراه مصارع العشاق عن يمينه وعن شمال. شايف ان الناس ايه اللي حبوا المعصيه او حبوا البنت دي او حبوا الزانيه دي او حبوا الخمر ده صرعة على ايه من هذا العشق، ومن بين يديه ومن خلفه، فعاد يعود النظر مره بعد مره. فبدا ما يغض الطرف ويبعد عن المحرم بدا ينظر مره ومره ومره، فيحدث نفسه ويحس نفسه على التعلق، وبدا يقول ده جميله قوي ده مش عارف من جواه، وقوة الإرادة، ويحرض على أسباب المحبة، ويبني الوقود من النار حتى إذا اشتعلت وشب درامها ورمت بشرارها وقد أحاطت به طلب الخلاص. يجي يقول لك أنا عايز أتوب ومش عارف. طب ما أنت اللي عملت في نفسك كده، أنت لو وصلت الإدمان هو أنا اللي وديتك؟ وقال له القلب هيهات لا حين مناص. وأنشده تولى على العشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق. فكان الترك أولا مقدورا له لما لم يوجد السبب التام والإرادة الجازمة الموجبة للفعل. طبعا احنا بقيم هنا ايه في الأول قال ما ينفعش تقول موجبة وجي هنا قالها، فالصواب ان ما كانش يقولها، لأن قال في البداية ان إرادة العبد ليست موجبة ولكن ايه جازمة موجدة ولكن ليست موجبة، إرادة الله هي التي الموجبة. فاللفظ ده يعني خطأ من المقيم، وإن كان هو نفسه في الكتاب قال ان ما ينفعش تقول إرادة العبد موجبة، لكنه لعله هنا سبق لسان أو أخطأ أو نسي يعني. فلما تمكن الداعي واستحكمت الإرادة قال المحب لعازله يا عازلي والأمر في يده، هل عزلت وفي يد الأمر؟ يعني إيه؟ يعني واحد راح يكلم واحدة بيحبها، فكان لسه في بداية الإعجاب يعني، فقامت إيه سابته يتكلم معاها وكده، فلما حبها بقى وتمكن الحب سابته عزلته، فبيقول لها يا عازلي والأمر في يده، أنت بعد ما خلاص إيه الأمر بقى في يدك أنت جاي تسيبيني، هل عزلت وفي يد الأمر؟ كنت من الأول ما إيه ما تجرنيش في الكلام عشان ما أحبكيش. طبعا هو ده كشعر يعني، احنا مش بنقول الكلام ده، بنقول جائز يعني، بنقول معنى الشعر يعني. فكان اول الامر اراده واختيارا ومحبه، وصدوه اضطرارا واخره عقوبه. طبعا الاضطرار هنا مش معناه انه مضطر يعني ليس له اراده، لكن ارادته ضعفت جدا فكان كالمضطر. ومثل هذا برجل ركب فرسا عذل وليس عزل، العدل معنى اللوم، يا عازلي والأمر في يده. ما هو احنا بنقول كده يعني، هو العازل العزول يعني، او العازل اللي هو بيلومه بعد ما الأمر كان في ايدها، هو خلاص تحلق بيها يعني. فبيقول له انت بتلمني والأمر ايه خلاص بقى في ايدها، هي ما عدتش تعلقت انا بيها، هل عزلت كنت تعلمني والايه وفي يد الأمر قبل ما تعلق بها صح. فعازلي هنا اللائمي، ايوه صحيح. ومثل هذا برجل ركب فرسا لا يملكه راكبه ولا يتمكن من رده، وأجراه في طريق ينتهي به إلى موضع هلاك، فكان الأمر إليه قبل ركوبه، فلما توسط به الميدان خرج الأمر عن يده، فلما وصلت به إلى الغاية حصل على الهلاك. نفس الفكرة بالضبط، أنه بيقول لك واحد إيه زي ما قلت لكم ركب عربية ومدين بنزين وقدامه جبل، فهيدخل في الجبل. هو كان في الأول مختار لما كان لسه إيه بيدور العربية ومدين بنزين، لما العربية تسارعت ما عادش قادر يسيطر عليها خلاص أنت اللي بتجني إيه نتيجة اختيارك وفعلك. ويشبه هذا حال السكران الذي قد زاد عقله إذا جنى في حال سكره، زي برضو واحد شرب خمرة وبعدين قتل واحد، جريمة القتل دي يعاقب عليها ولا ما يعاقبش؟ رغم أنه ما عندوش اختيار، ده كان سكران ما كانش واعي، بس يعاقب ليه؟ لأنه هو اللي اختار السكر بنفسه أصلا، هو اللي شرب الخمرة بنفسه، فهو اختار السكر وبعدين إيه السكر جنى معصية تانية وهي القتل. قال يشبه هذا حال السكران إذا قد زال عقله إذا جنى في حال سكره، لم يكن معذورا لعطيه السبب اختيارا، فلم يكن معذورا بما ترتب عليه اضطرارا، وهذا مأخذ من أوقع طلاق. الكلام الباقي بقى عن الطلاق وطلاق السكران هنقوله بسرعة، مش درس فقه فمش هنطول فيه يعني. وهذا مأخذ من أوقع طلاقه من الأئمة، ولهذا قالوا إذا زال عقله بسبب يعذر فيه لم يقع طلاق. يعني لو واخد بنج مثلا، كان دائما عليه واخد بنج، وأما طلق مرته في البنج يقع عليه الطلاق ولا ما يقعش؟ ففريق من أهل العلم قال يقع لأنه قاله، وفريق من أهل العلم قال ما يقعش لأنه إيه؟ لأنه أوقع طلاقه بسبب إيه؟ بسبب جائز اللي هو البنج. وهذا ما أخذ من أوقع طلاقه من الأئمة، ولهذا قالوا إذا زال عقله بسبب يعذر فيه لم يقع طلاقه. يبقى لو كان واخد بنج مثلا وهو عملية وكلام ده كده يبقى طلاقه ما يقعش، فجعل وقوع الطلاق عليه من تمام العقوبة. أما لو هو شرب خمر ولما سكر طلق يقع الطلاق. طبعا المسائل دي كلها خلافيه، بس هو بيضرب لك امثله بالموضوع ايه، موضوع زوال الاراده يعني. والذين لم يوقعوا الطلاق قولهم افقه كما افتى به عثمان بن عفان ولم يعلم له في الصحابه مخالف، ورجع اليه الامام احمد واستقر عليه قوله، فان الطلاق ما كان عن وتر والسكران لا وتر له في الطلاق. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم وقوع الطلاق في حال الغلق، والسكر من الغلق، كما ان الاكراه والجنون من الغلق. بل قد نص الامام احمد وابو عبيد وابو داود على ان الغضب اغلاق، وفسر به الامام. طبعا خدوا بالكم يا شباب، الاغلاق اللي الامام بتكلم عليه ده وتر يعني رغبه يعني اراده يعني. فالغضب اللي الامام بتكلم عنه مش الغضب اللي هو منفعل يعني، الغضب اللي هو يصل لدرجه ان هو لا يدري ما يقول او لا يتحكم فيما يقول. لكن ما هو ما فيش واحد اصلا بيطلق وهو فرحان يعني، في واحد بيبقى هو مراته مثلا فرحانين كده وخارجين واتفسحوا مع بعض وقعدوا اتغدوا مع بعض وبتاع، وهم في الاخر مطلقها، ما مستحيل يعني، اكيد هو طلقها لانه هو غضبان صح. فلا يقع الطلاق اصلا الا في غضب، ده اكيد. بس الغضب اللي العلماء بيتكلموا عنه هو الغضب الذي يصل الى الاغلاق، يعني اغلاق لم يعد له معنيين. المعنى الاول لم يعد يدري لا يقول، يعني جيت تقول له انت طلقت يقول لك يا عم والله ما طلقت، يا عم انت طلقت كل الناس معناك، يقول لك والله ما اعرف ما خدش بالي ما كنتش مدرك اللي انا بقوله كويس. او الدرجه الثانيه ما وصل من مرحله من الغضب ان لا يتحكم فيما يقول، يعني بيقول كلام هو مش قادر ايه يتحكم فيه ومش عارف هو بيقول ايه، بيهزي يعني هو واخد باله بيقول ايه بس مش متحكم. فالحالتين دول هو الاغلاق تمام. قال على ان الغضب اغلاق، وفسر به الامام احمد الحديث في روايه ابي طالب، وهذا يدل على ان مذهبه ان الطلاق الغضبان لا يقع. وطبعا ده مخالف للايه، للروايه نفسها، الروايه نفسها بتقول يقع وهو اللي بيدلل بالروايه الثانيه على انه يقع. بغض النظر مش موضوع فقهي، مش ما موضوعنا يعني. وهذا هو الصحيح الذي يفتى به اذا كان الغضب شديدا قد اغلق عليه قصده، فانه يصير منزله السكران والبكره، بل قد يكونان احسن حالا منه، فان العبد في حال شده غضبه يصدر منه ما لا يصدر من السكران من الاقوال والافعال. وقد اخبر الله سبحانه وتعالى انه لا يجيب دعاءه على نفسه، يعني الواحد لو دعا نفسه غضبان ربنا يجيب دعاءه على نفسه وولده في هذه الحال، ولو اجابه لقضى اليه اجله. وقد عذر سبحانه وتعالى من اشتد به الفرح بوجود راحلته في الارض مهلك، العبد اللي هو ايه قال اللهم انت ربي وانا عبدك واخطا من شده الفرح، ربنا عذره بعدما يأس منها فقال من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك، ولم يجعله بذلك كافرا لانه اخطا بهذا القول من شده الفرح. فكمال رحمته واحسانه وجوده يقتضي الا يؤاخذ من اشتد غضبه بدعائه على نفسه واهله وولده ولا بطلاقه لزوجته. واما اذا زال عقله بالغضب فلم يعقل ما يقول، فإن الأمة متفقة على أنه لا يقع طلاقه ولا عتاقه أو ولا عتقه ولا يكفر بما يجي على لسانه من كلمة الكفر. انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من باب السمن عشر، باقي معنا في المجلد الأول مناظرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ونجيبها المرة الجاية إن شاء الله، ونبقى انتهينا من الكتاب قبل شهر رمضان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حد عنده سؤال يقول بسرعة سؤاله ونجاوب عليه بسرعة برضو. حد عنده سؤال يا شباب؟ هنعدي لحد عشرة ومحدش كتب سؤال هنوقف. خلاص مفيش أسئلة؟ يلا نلتقي إن شاء الله يوم الحد القادم في دورة لسان رمضان، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.